الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إلى فصل، قال: فصل في التصويب والتخطئة. فصل في التصويب والتخطئة. بالخير لو تقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التصويب والتخطئة. وفي الأصول واحد مصيب، وآثم سواه لا يصيب.
نعم، إذن الناظم رحمه الله كسائر من ألف في أصول الفقه، نعم، يبوب لهذا الباب أو هذا الفصل من هذا الباب. نعم، التصويب ظاهر واضح أنه من صوب يصوب، والتخطئة التصويب من صوب مصدر مقيس، مصدر مقيس من صوب. وأما التخطئة نعم فهو كذلك من سافي.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام.
من خطأ،
من خطأ، خطأ كصوب. ولماذا لم نقل فيها بدل تخطئة تخطيئا، كما نقول كبر تكبيرا وعلم تعليما وسلم تسليما وصرف تصريفا؟ المانع
شيخ لأنه مهموس.
لأنه مهموز، نعم، إذن جيد، قلت لأنه مهموز. إذن لما كان مهموزا، فالمهموز ربما أعطوه حكم محمد القداري.
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال،
قلت أنه هو قال أنه لما كان مهموزا قالوا فيه تخطئة. زيد وضح هذا الذي قال.
يعني تخطئة على وزن تفعيلة، وال مهموز ما فهمتش.
طب احنا شفنا السؤال. اي محمد القاضي. محمد القادي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
عم شيخ، انه عمله معاملة المعتل.
اذا المهموز عامله معاملة المعتل. اذا التفعيلة، التفعيلة لا حظ فيها للصحيح. الصحيح تقال تقول في مثلا علم تعليما، كبر تكبيرا، سلم تسليما، ولا تقول تسلمة بحذف يائه واتيان بالتاء في آخره، لا تقول هذا إلا إذا كان معتلا كنما، فتقول نعم تنمية، عدا تعدية، سوى تسوية، هكذا تقول. لكن المهموز أعطوه حكم المعتل، فبدل أن يقول مثل الصحيح تخطيئا هكذا كما يقول تكبيرا قالوا لا قالوا تخطئة بحذف الياء والإجتياز التاء. واضح محمد ولا لا؟
واضح.
نعم إذن هذا هو التخطئة قالوا التخطئة. قال لكل حال رأينا في الصرف. نعم إذن التخطئة هكذا يقول. ومعنى التصويب والتخطئة المراد به هنا سلاح في هذا الباب. نعم التصويب من الصواب والتخطئة من الخطأ. فالمراد إذا اجتهد المجتهد ماذا نقول في اجتهاده؟ هل هو يعني مصيب دائما أم أنه هناك مصيب ومخطئ؟ يعني المجتهدين إذا اجتهدوا واختلفت اجتهاداتهم هل يقال كما قال من قال أنهم كلهم مصيبون على قول، وهناك من قال أن المصيب واحد مصيب واحد والبقية كلهم مخطئون؟ إنما المصيب واحد فقط يستحيل أن يكون كلهم مصيبون وإنما المصيب واحد. إذن فبعضهم قال في المسائل الاجتهادية هناك مصيب ومخطئ، وهذا سوف نصطلح على هذا الذي يقول هذا أنهم المخطئة. المخطئة من قال بأن المصيب واحد والبقية مخطئون، وأما من قال بأنهم كلهم مصيبون كل من هو من أهل الاجتهاد واجتهد فإنه مصيب، وهؤلاء يصطلحون عليهم المصوبة. نعم والمؤلف رحمه الله رتب المسائل إلى قسمين كبيرين، فقال أولا بدأ بالأصول، ولا بد في الحق هنا أن قبل أن نشرع أن أبين أن الكلام في هذا الفصل تقريبا يجري على ما هو معروف للمتكلمين من تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع، وهذا التقسيم هو من أصول ضلالهم كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن قالوا في الأصول، ما هي الأصول عندهم؟ ماذا يريدون في الأصول؟ طبعا نحن نعرف من العربية أن الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، لكنهم الأصول اصطلاحا يريدون بها المسائل العقلية البرهانية العلمية، على وقت من الأصول ويمرد أصول الدين التي عندهم يتوصل الشخص إليها عن طريق الحكم العقلي. الحكم العقلي توصل إلى وجود الله عز وجل وإلى المعاد وإلى رسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ونحو ذلك المسائل، هذا يتوصل إليها عن طريق العقل. إذن قال وفي الأصول واحد مصيب، الكلام ليس في الأصول، تصيب التخطئ ليس في الأصول عند هؤلاء، لا عندهم أن الأصول ليس فيها من يقال عنه أنه مخطئ وأنه مصيب، وإنما المصيب واحد وما سواه إذا اجتهد في الأصول وأخطأ فيكون كافرا. إذا مثلا اجتهد في الأصول، مثلا اجتهد في مسائل أصول الدين عندهم على تقسيمهم وأخطأ، فيكون خطأه من قبيل الكفر حتى توسع بعض من يعني سوف نذكره هو الجاحظ. فقال حتى اليهود والنصارى الذين يجتهد واحد منهم من أجل أن يدخل في الإسلام ثم يؤديه اجتهاده إلى أن لا يدخل، فيكون كأنه معذور، معذور لأن العمل جهاده أوصله إلى أنه نعم لا يرصد الإسلام دينا. هذا لكل حال ينقل عن جهل أنه قال ذلك. لذلك المؤلف رحمه الله كسائل أصوليين يعني لم يحقق في مسألة هذه نعم، أو لأنه على كل حال تابع لهم لأنه يرى ما يرون، وطريقته طريقة المتكلمين في هذه المسألة وفي غيرها. فقسم هذا الباب إلى هذه القسم، قال وفي الأصول واحد المصيب وآثم سواه لا يصيب. نعم واصل، اقرأ الشرح الخير.
قال يعني أن المصيب من المجتهدين في أصول الدين واحدا اتفاقا، والسواه أي غيره آثم وغير مصيب أي مخطئ.
نعم، بينما على كل حال الصحيح إن شاء الله أن أول هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا تقسيم اصطلاحي، قلنا على أنهم يريدون بالأصول المسائل العلمية العقلية التي يتوصل إليها عن طريق النظر، والنظر الذي كذلك على طريقة المتكلمين. والفروع يقصدون بها المسائل العملية والأحكام الفقهية، هي التي سوف يقسمونها إلى أقسام ثلاثة ويبينون فيها ما هو منها ما هو القسم الذي هو محل الاجتهاد. وأما الأصول أصل يسمح الاجتهاد، ومن اجتهد وأخطأ فيها فهو آثم قطعا، هذا هو كلامه. ولكن مثلا لو نأتي بمثال مثلا مما أخرجه البخاري في صحيحه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم جمع أهله وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا ما شاء الله نعم الأب كذا. قال فإن أنا مت فحرقوني وذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فلئن قدر الله علي، هكذا قال، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا في حقه أنكر قدرة الله عز وجل وأنكر المعاد وكان جاهلا مخطئا. فجاء في الحديث أن الله عز وجل غفر له، هذا يقول المعاد. هذا كثير ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل به نعم على أن من وقع في الكفر فإنه يعذر إذا كان متلبسا بشيء من موانع التكفير التي من بينها الجهل أو الخطأ أو الإكراه أو التأويل السائغ إذن فهذه يستدل مثلا واحدة مما يستدل بعليه. نعم واصل ومسقط.
ولو مسقط التأثيم مثل العنبر ما قوله في ذاك بالمعتبر.
إذن فقال رحمه الله الناظم ومسقط التأثيم، مسقط التأثيم عن المجتهد في الأصول يقصد، من الذي يقول لا إثم على من أخطأ في الأصول. قال قوله في ذاك ليس بالمعتبر، ما قوله في ذاك بالمعتبر، المسقط التأثير مثل العنبر رحمه الله. هكذا المؤلف رحمه الله قال قوله، فكأنه سفه قوله بهذه العبارة، يعني بحيث كأنها لا يستحق أن يذكر أصلا في الخلاف. إذن الراشد اقرأ الشرح.
يعني أن قول القائل بإسقاط الإثم عن المخطئ من المجتهدين في أصول الدين مثل العنبر والجاحظ ليس بالمعتبر شرعا. باتفاق سائر علماء المسلمين على فساده.
وهذا بحق هكذا طريقة أهل البدع، دائما يحدثون قول نعم ويدعون أن الأمة قد إجمعت عليه، وهذا غير صحيح بالنسبة لهذه المسألة، بل الأمة والأئمة الأربعة أن الشخص إذا أخطأ خطأ اجتهاديا فيكون خطأه إن شاء الله مغفور له، ولم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه، لم يفرقوا هذا التفريق الذي هم يشنعون الآن به على نعم عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، وهو ثقة فقيه من فقهاء بغداد رحمه الله، عابوا عليه هذه المسألة المقولة عنه. وذكر ابن حجر رحمه الله أيضا في التقريب قال أنهم عابوا عليه مسألة التكافؤ الأدلة، ذكرها في ترجمته، وذكره أنه من الطبقة السابعة، وأنه متوفي سنة 168، وله في صحيح مسلم حديث، إذن فهو من رواة مسلم، رغم أنه صح عن له حديث واحد لكنه معدود من رواة مسلم. عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي الفقيه من تلامذته عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن مهدي عالم فقيه ثقة أهل السنة، نعم عبد الرحمن بن مهدي من تلامذته. نعم. والمقولة المشهورة لأن أكون ذنبا أو لأن أكون ذنبا نعم في البدعة خير من أن أكون رأسا فيها أو نحو هذه الأخوة، هذه المقولة تؤثر عنه نعم لأن أكون ذنبا في السنة خير من أن أكون رأسا في البدعة. نعم هذه المقولة مروية عن هذا العالم، روى عن عبد الرحمن بن مهدي عندما نبهه على شيء من أخطائه قال فأنا راجع عنها صاغرا ولا يحضرني الآن بالضبط أين هي متردد بين أنه ذكر عنه في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، ولا أظن ذكرها في التقريب، وأما في السير فلم أقف له على ترجمة لأن بحق بحث في الطبقة السابعة فقط ولم أبحث غيرها، لا أظنه ذكره، قلت هو من مواليد 160 لعل بعض ممكن يقف عليه في السير يعني مراجع أخرى يذكرون عنه أنه هو قائل هذه المقولة. إذن قلت عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ثقة فقيه، نعم قال ابن حجر أنه من السابعة من طبقة السابعة ومات سنة 168، وله حديث في كتاب الجنائز في صحيح مسلم، نعم هو صاحب هذا القول وهو قول سلفي على كل حال. قلت نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وطال فيه الكلام عن، وبالنسبة للطبعة الجديدة من طبعات مجموع الفتاوى اجده من عنده مجموع الفتاوى على كل حال في المجلد العاشر، وربما في الطبعات القديمة قد يكون ممكن في المجلد أظنه 19 في الطبعات القديمة، لكن الطبعة الجديدة يكون في المجلد العاشر بحثا مطول في المسألة عن، وهي مسألة التفريق بين الأصول والفروع، وأن من اجتهد في الأصول فهو مخطئ آثم مطلقا، وهذا ما يترتب على هذا التقسيم نعم يكون به التقسيم أصلا يعني لا قيمة له، ولكن على أن الدين نعم ليس مستوين نعم، وأن هناك أصول وأن هناك ما يسمى بأركان أن هناك واجبات وأن فلا بأس على كل حال، هذا التقسيم يعني ولا إشكال، لكن باعتبار ما يترتب عليه من أننا نقول أن الأصول هي التي من اجتهد فيها فهو آثم، وأنه يعني يقع في الكفر بسبب اجتهاده وخطئه، هذا الذي يترتب عليه فاسد جدا. نعم، وعليه فإن هذا التقسيم أصلا يكون تقسيما غير صحيح. نعم، واصل.
حجة الجاحظ والعنبري أن المجتهد في أصول
الجاحظ هو أديب معتزلي، بل هو يعني مجادل عن المعتزلة، نعم، وعن النظامي، إذن فلا كلام عليه، لكن الكلام إنما هو قلت على العنبري. نعم، واصل.
حجة الجاحظ والعنبري أن المجتهد في أصول الدين إذا بذل جهده فقد ثنيت قدرته، فتكليفه بما زاد على ذلك تكليف مما لا يطاق وهو منفي في الشريعة وإن قلنا بجوازه. وحجة الجمهور أن أصول الدين أهم من فروعه، فلذلك شرع فيها الإكراه أو شرع فيها الإكراه دون الفروع، فلذلك كان الله.
هذه حجة الجمهور، ويقصد الجمهور هنا جمهور الأصوليين، والجمهور الأصوليين إذا قلناه في المراد به المتكلمون. أصول الدين على ما ذكرناه، هكذا هم يقولون أصول الدين، ويقصدون بها العقائد الثابتة بطريق العقل والبراهين والأقيسة. يقولون أهم من فروعه، أي من فروعه، فلذلك شرع فيها الإكراه، يقصدون أنه يمكن أن يكره الإنسان على الدخول في الإسلام، يكره بالسيف بالقتل، نعم، أنه إن لم يدخل سوف يقتل، إذن ولا يشرع ذلك في فروعه، هذا هو من أدلة الجمهور. فاصل.
فلذلك كلف الله فيها عباده بما لا يطاق الذي هو الإصابة في الاجتهاد.
نعم، فاصل.
قال في الغيث الهامع: المصيب في العقليات واحد كما نقل الآمدي وغيره.
العقليات هي أصول الدين، عبر عنها بالعقليات أو المسائل العلمية أو أصول الدين بمعنى واحد. نعم، واصل.
المصيب في العقليات واحد كما نقل الآمدي وغيره الإجماع عليه.
ومن الآمدي في كتابه إحكام الأحكام، نعم، وتكلم بشيء من الطول، ورأيت المعلق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يعني اكتفى بالإحالة على يعني كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يعني لم يعلق عليه وإنما اكتفى بالإحالة على ما يجيب عنه فقط وترك. نعم، فقلت كلامه الآمدي في الإحكام، نعم، نصرح به وطويل. نعم، قال. نعم، واصل.
ومن لم يصادف الحكم فهو آجب، وإن بالغ في النظر سواء كان مدركه عقليا كحدوث العالم وخلق الأفعال أو شرعيا كعذاب القبر. أما بغاة الإسلام كاليهود والنصارى فهم مخطئون آدمون كافرون، ولا عبرة بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ وزيد. نعم، الله.
أما بغاة، بغاة هنا المقصود ببغاة جمع باغ، وليس الباغ من المراد به المعتدي، ومن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغ هنا الظالم الجاهل المعتدي، لا، وإنما المراد هنا الباغ من مبتغي بمعنى الطلب، الطلب. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني أحببت فقط أن تنتبهوا لقوله هنا باغ، يقصد ببغاة جمع باغ، والباغ هنا المراد به طبعا الطالب، بغاة الإسلام يعني الذين يطلبون الإسلام كاليهود والنصارى، هم على يهوديتهم ولكن ربما بعضهم يجتهد يريد أن يتعرف على أدلة الإسلام فيعتنقه. نعم، أو كذلك النصراني، قال فهم مخطئون آثمون كافرون، يعني معنى إذا طلبوه ولم يصلوا إليه بما عندهم من أدلة فهم آثمون كافرون. نعم، هكذا يقال، صحيح، هذا كلام صحيح، آثمون كافرون. لماذا؟ لأن العذر جيدا لهذا، لأن العذر بالخطأ، العذر بالخطأ حكم شرعي من أحكام الشرعية الإسلامية خاص بالمسلمين، خاص بالمسلمين. العذر بالخطأ في الكافر، الكافر الذي أخطأ الطريق إلى الإسلام، الكافر الذي أخطأ الطريق إلى الإسلام لا يقال أنه معذور بجهله، إذا قلت الكافر لا نقول أنه من موانع التكفير أن يكون مخطئا أو جاهلا أو متأولا أو مكرها، لا، هذه الأعذار إنما هي بالنسبة لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. وأما من كان كافرا فلا يستفيد منها، واصل. إذن فهم كافرون
ولا عبرة بمخالفة عمرو بن البحر اللاحق وعبيد الله بن الحسن العنبري، فإنما قال إن المجتهد في العقليات لا يأثم فمنهم من أطبق ذلك.
عمرو بن البحر اللاحق ينقلون عنه أنه يعذر الكفار الذين اجتهدوا في الدخول الإسلام فأخطأوا، ولكن لا ينقل هذا عن عبيد الله بن الحسن العنبري، لا ينقل عنه هذا، وبعيد جدا أن يكون قال بهذا.
فإنما قال إن المجتهد في العقليات لا يأثم فمنهم من أطلق ذلك عنهما ومنهم من قيده عنهما فقال بشرط الإسلام وهو أليق بهما.
نعم.
فقال القاضي في مختصر التقريب إنه أشهر الروايتين عن العنبري. وقال ابن قتيبة سئل عن أهل العذر وأهل الإجبار فقال كل مصيب، فهؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. وقال الكيل هراسي ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد، ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم فالمخطئ فيه غير معذور. وأما ما تعلق
قوله وقال ابن قتيبة سئل عن أهل العذر وأهل الإجبار، قال أهل العذر وأهل الإجبار فقال كل مصيب. من عنده منكم هكذا؟ كلكم عندكم أهل العذر. من عنده نسخة فيها أهل القدر؟ ها؟ ما في نصاء إلا كل أهل العذر. إذن هذه جملة كلها تبقى محل نظر، قول أهل العذر وأهل الإجبار من نظر فيها لعله يجد يعني كلام آخر. أظن هو على كل حال أنه سئل لعلها أهل القدر وأهل الإجبار فقال كل مصيب، كل من أهل القدر وأهل الجبر كلهم مصيب، فهؤلاء قوم عظموا الله، بما عندما قالوا بالقدر القدرية وهم المعتزلة طبعا عظموا الله وقالوا بأنه يعني محال أن يقع في ملكه ما لا يريد، وقالوا أن العبد هو الذي فعل فعله ولم يفعله الله عز وجل، وهم بهذا يريدون أن يعظموا ربهم. وأما أهل الجبر فقالوا أنه محال أن يقع في كونه ما لا يريد، وكل الأفعال التي تقع إنما هي من الله عز وجل. فقال هؤلاء عظم الله، معنى كأنه يعني عذرهم، هؤلاء عظم الله وهؤلاء نزه الله. وابن قتيبة هناك أنه ينقل عن عنبد.
قال وقال الكيلهراسي ذهب العنبري إلى أن المصيبة في العقليات واحدة، ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم فالمخطئ فيه غير معذور، وأما ما تعلق بالعذر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطئ فيه معذور ولو كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة.
نعم، إذن هذا كذلك يعني مهم أن نقول لك على كل حال يحتاج إلى تحريرها والتثبت منها. نعم، واصل.
وفي الفروع فالضروريات مجتهد فيها له افتيات.
نعم، وإنه
وإنه لمخطئ إجماع مكفر إذ خالف الإجماع.
إذن وانتقل المؤلف رحمه الله كسائر كذلك من ذكر هذه المسألة من المسائل الأصولية. إذن عندما نتكلم عن الاجتهاد نقول الاجتهاد له شروط تتعلق بالمجتهد وشروط تتعلق بالمسائل المجتهد فيها. إذن شروط المجتهد التي استوفاها المؤلف رحمه الله فيما سبق من الكلام قبل هذا الفصل، والآن كأننا نتكلم في المسائل المجتهد فيها. هذه المسائل أولا إما أن تكون أصول، والأصول ليست محلا للاجتهاد. الأصول أصول الدين ليست محلا للاجتهاد. نعم، وأما الفروع فهي على أقسام. هناك فروع ضروريات حكمها حكم الأصول، ضروريات بمعنى أنه يعني كالصلاة مثلا وتحريم الخمر وتحريم نكاح المحارم وكذلك الزكاة والحج، وهذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة كل مسلم يعلمها من دينه. قال وفي الفروع فالضروريات منها مجتهد فيها له افتيات. افتيات أصلا افتئات، كأنه افتأت على الشريعة، كذب عليه. نعم، ادعى فيها دعاوى. إذن قال وفي الفروع فالضروريات، أي الضروريات من المسائل الفروعية. خرجنا الآن من الأصول، دخلنا في الفروع، والفروع قلنا المراد بها هنا عندهم هو الأحكام الفقهية العملية. هي أيضا ليست على مستوى واحد وعلى درجة واحدة، فمنها المسائل الضرورية. الضرورية هكذا يقال فيها. هذه نعم من اجتهد فيها فإنه قد افتأت على الشريعة، ولا يقال عنه أنه مصيب، لا بل هو مخطئ. نعم، بل هو إذا في واحدة منها أداه اجتهاده إلى مخالفة الإجماع فهو كافر. نعم، واصل. قال
يعني أن الاجتهاد في فروع الدين على ثلاثة أقسام، لأن الفروع إما ضرورية أي معلومة من الدين للضرورة إيجاب الصلاة والزكاة والحج والصوم، أو غير ضرورية وهي على قسمين، إما أن تكون من مسائل الإجماع المشهورة في جميع البلاد والأقطار تحريم بيع أمهات الأولاد، وإما أن تكون من مسائل الخلاف. المجتهد في الضرورة
هذه أقسام المؤلف رحمه الله. قال إما، هكذا التقسيم بينه بعبارة إما. قال قال لأن الفروع إما ضرورية أي معلومة من الضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة والحج والصوم، أو غير ضرورية وهي على قسمين، إما أن تكون من مسائل الإجماع المشهورة في جميع البلاد والأقطار كتحريم بيع الأمهات، أمهات الأولاد، المقصود أم الولد هي المرأة التي كانت أمة ثم تسرى بها سيدها ف يعني هذه المسألة كانت قديمة في آخر الإسلام، ثم يعني استقر الأمر على ما استقر عليه. أمهات الأولاد معناها المرأة التي قلنا تسرى بها سيدها، تسرى بها بمعنى أنه يعني وطئها، هو حر وطئ أمته، فتكون إذن أنه استولدها، فتكون في هذه الحالة تسمى أم هكذا، وإنما تسمى أم ولد. أم ولد أمهات الأولاد قال بعضهم أنها مباشرة عندما يعني تحمل منه تصير حرة، وإذا صارت حرة فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وعلى القول بأنها لا تزال أمة فيجوز بيعها. إذا قال كتحريم بيع أمهات الأولاد لأنها مخرورة الأنصاف أنه لا يجوز بيعهن، وإما أن تكون كذلك من مسائل الخلاف.
فالمجتهد في الضروريات إذا أداه اجتهاده إلى خلاف ما ثبت فيها مفتات، أي متعد على الشريعة، فإنه لمخطئ الصواب إجماعا ومكفر بسبب اجتهاده ذلك، لأجل أنه خالف الإجماع لانعقاده على خلاف ما أداه إليه اجتهاده.
إذن هذا هو حكم من من المجتهدين اجتهد في المسائل الفروعية، ليست أصولية، أصولية الكلام انتهى، أن الكلام فيها هو إما كلام الجمهور على ما قال المؤلف رحمه الله، لا قلنا غير مسلم، كلامه غير مسلم، وهي من المسائل التي أخطأ فيها الأصوليون. وعجيب على كل حال هذه المسألة، من جمع أخطاء الأسطوريين لم يتعرض لها. ذكر نعم من أوائل ما ذكر يعني أن مسألة أصول فروع التقسيم، ولكن ما ذكر التصويب والتخطئة. إذن فهذه المسألة يعني قلنا أن أهل الكلام عندما قسموا أول الدين إلى أصول وفروع، وقالوا أن الأصول من اجتهد فيها فهو مخطئ. نحن نقول لا نقول بالاجتهاد أولا، ولكن لو أن شخص مثلا نظر أو مجتهد في مسألة ما واعتقد فيها مثلا قولا خالف في عقيدته هذا من خالف من أئمة الإسلام والعلماء، نعم، ولكن كان ذلك عن اجتهاد منه، لا نقول أنه آثم إلا إذا على كل حال فرط في طلب الدليل، تهاون في طلبه، هذا كذلك نعم يأثم من هذه الجهة أنه فرط في طلب الدليل، أو لم يجتهد الاجتهاد المطلوب منه، اجتهاد عادي على كل حال، الاجتهاد هو أن يبلغ بوسعه وطاقته إلى حيث لا يبقى له بعد ذلك يعني طاقة ووسع، هنا يقال نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قلنا يعني في أهل الإسلام، وما في الكفار فلا نتكلم عليهم. إذن فمسائل أصول الدين التي قال عن أصول الدين نحن لا نقسم إلى هذا التقسيم أصول وفروع، لا، حتى إذا قسمناه في غير هذا المحل فلا بأس، على معنى يعني أن هناك من المسائل في مسائل لا تتساوى فيها، ما هو كالأركان مقدم يتعارض أحيانا مثلا مع بعض من لم يبلغ مرتبته في يعني الدرجة والتقدم والأفضلية لا يساوى به، نعم، ولكن كونه قال مثلا من أخطأ هنا يكفر ومن لم يخطئ هنا لا يكفر مطلقا فهذا يعني. ثم إذا شيخ الإسلام رحمه الله انتقد أعلم أنه ليس هناك ضابط علمي قوي يجعل حدا بين الأصول والفروع، ذكروا بعض الفروق إلا أن كلها منتقدة، مثال لو قالوا مثلا الأصول هي المسائل العلمية التي يطلب فيها الاعتقاد فقط، والفروع هي المسائل العملية، نقول له مثلا إيجاب الصلاة، من إيجاب الصلاة من الفروض أن الصلاة تعتبر عندهم من الفروع وإن كانت من الفروع ضرورية، لكن إيجاب الصلاة من قال بأن الصلاة ليست واجبة نقول كافر. مسلم يقول الصلاة ليست واجبة بعدما بلغه وجوبها، يقول ليست واجبة نقول أنه كافر. إذن فهو كافر في مسألة على تقسيمهم ليست تقضية. نعم واجب.
وإلى القسم الثاني وهو المسائل المشهورة المجمع عليها، أشار الناظم بقوله وبعض ما لم ندره ضرورة وهو من المسائل المشهورة قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلاد والأقطار، المتصدي لاجتهاد مخطئ مفسق بمثله لا يعبأ.
نعم إذن هكذا ذكر رحمه الله المسائل الفرعية أو الفروع إلى أقسامها الثلاثة. القسم الأول الضروري منه عند جميع المسلمين، لا يعقل مسلم إلا وهو يعلم أن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام وأن الصلاة ركن من أركان الدين إلى آخره. وقسم ثاني اشتهر في الأمصار الإسلامية، معلوم عند جميع المسلمين الذين يعيشون بوليس الذين يعيشون في البوادي، وإنما الأمصار الإسلامية المعمورة بالمسلمين نعم معلوم عند جميعهم خاصهم وعامهم مسائل. قال وبعض ما لم ندريه ضرورة وهو من المسائل المشهورة قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلاد والأقطار، فالمتصدي لاجتهاد أي المتصدي لاجتهاد في هذه المسائل التي ليست ضرورية بالنسبة للمسلمين ولكنها عند أهل الأمصار معروفة مشهورة، عند أهل الأمصار معروفة مشهورة معروف حكمها كذلك، فالذي يجتهد فيها ويؤديه اجتهاده إلى خلاف ما عليه أهلها المسلمون فهو مخطئ مطلقا مخطئ مفسق كذلك، ليس كافر لكن مفسق واجتهاده لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، لأن الحق لم يجتهد في المسائل الاجتهاد لم يصيب المسائل الاجتهاد.
يعني أن بعض الأحكام التي لم تعلم بالضرورة بل بالنظر ولكنها من المسائل المشهورة المجمع عليها في الأمصار في جميع البلاد والأقطار كتحريم بيع أمهات الأولاد ونكاح المتعة، فالمتصدي أي للاجتهاد فيها مخطئ مفسق لا يعبأ بمثله في الشريعة. ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الفروع المختلف فيها بقوله سائر الفروع وهو مختلف فيه والاجتهاد فيها قد ألف.
إذن هذا هو القسم الثالث وهو الذي انحصر فيه الاجتهاد، الاجتهاد منحصر في هذا القسم الثالث وهو كما قال وسائر الفروع وهو مختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف، هذا هو الذي إذا هو مصرح للإجتهاد يمكن أن يجتهد، وهو المسائل التي وقعت الخلاف ليس من القسم الأول الضروري ولا من المسائل التي هي مشهورة في الأمصار الإسلامية، بل هي قسم نعم وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة نعم، فلا بأس إذا اجتهد فيه المجتهد، وهذا هو الذي كذلك سوف يقسم الناس فيه بحسب مذاهب الأصوليين. بعضهم يقول الناس فيه أو المجتهدون فيه كلهم مصيب، بعضهم يقول كلهم مصيب في هذه المسائل ليس هناك مخطئ، وبعضهم يقول نعم المخطئ أو المصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهو القول إن شاء الله راجح الذي سوف كذلك نذكر رجحانه نعم عندما نأتي إلى على بقية أبيات هذا الفصل. نعم قال وسائر الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف فيه. هذا هو الذي يبذل فيه الفقيه الوسع أي الطاقة من أجل الوصول إلى حكم ظني أو قطعي كذلك. هذا هو الذي يسمى نعم. وهذا الاجتهاد لكل حال يكون بالعمليات الاجتهادية التي رأينا منها مثلا تنقيح المناطي أو تحقيق المناطي أو تخريج المناطي، مختلف العمليات التي تطلبها العمل الاجتهادي الفقهي الإسلامي. ونتوقف عند القدر وإذا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إلى فصل، قال: فصل في التصويب والتخطئة. فصل في التصويب والتخطئة. بالخير لو تقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التصويب والتخطئة. وفي الأصول واحد مصيب وآثم سواه لا يصيب.
نعم، إذن الناظم رحمه الله كسائر من ألف في أصول الفقه نعم يبوب لهذا الباب أو هذا الفصل من هذا الباب. نعم، التصويب ظاهر واضح أنه من صوب يصوب، والتخطئة التصويب من صوب مصدر مقيس، مصدر مقيس من صوب. وأما التخطئة نعم فهو كذلك من سفي سفي.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام.
من خطأ
من خطأ خطأ كصوب. ولماذا لم نقل فيها بدل تخطئة تخطيئا كما نقول كبر تكبيرا وعلم تعليما وسلم تسليما وصرف تصريفا؟ المانع
شيخ لأنه مهموس.
لأنه مهموس، نعم جيد، قلت لأنه مهموس. إذا لما كان مهموسا فالمهموس ربما أعطوه حكم محمد القداري.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال،
قلت أنه هو قال أنه لما كان مهموزا قالوا فيه تخطئة، لنوضح هذا الذي قال.
يعني تخطئة على وزن تفعيلة رول مهموز ما فهمتش.
طب نشوف السؤال. محمد القاضي، محمد القادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عم شيخ، لأنه عمله معاملة المعتل.
إذن المهموز عمله معاملة المعتل. إذن التفعيلة، التفعيلة لا حظ فيها للصحيح. الصحيح تقابل تقول في مثلا علم تعليما، كبر تكبيرا، سلم تسليما، ولا تقول تسلمة بحذف يائه واتيان بالتاء في آخره، لا تقول هذا إلا إذا كان معتلا كنما، فتقول نعم تنمية، عدا تعدية، سوى تسوية، هكذا تقول. لكن المهموز أعطوه حكم المعتل، فبدل أن يقول مثل الصحيح تخطيئا هكذا كما يقول تكبيرا، قالوا لا، قالوا تخطئة بحذف الياء والإتيان بالتاء. واضح محمد ولا لا؟
واضح.
نعم، إذن هذا هو التخطئة، قال التخطئة. قال لكل حال رأينا في الصرف. نعم، إذن التخطئة هكذا يقول. ومعنى التصويب والتخطئة المراد به هنا سلاح في هذا الباب، نعم، التصويب من الصواب والتخطئة من الخطأ. فالمراد إذا اجتهد المجتهد ماذا نقول في اجتهاده؟ هل هو يعني مصيب دائما، أم أنه هناك مصيب ومخطئ؟ يعني المجتهدين إذا اجتهدوا واختلفت اجتهاداتهم، هل يقال كما قال من قال أنهم كلهم مصيبون على قول، وهناك من قال أن المصيب واحد، مصيب واحد، والبقية كلهم مخطئون؟ إنما المصيب واحد فقط، يستحيل أن يكون كلهم مصيبون، وإنما المصيب واحد. إذن فبعضهم قال في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية هناك مصيب ومخطئ، وهذا سوف نصطلح على هذا الذي يقول هذا أنهم المخطئة، المخطئة. من قال بأن المصيب واحد والبقية مخطئون، وأما من قال بأنهم كلهم مصيبون، كل من هو من أهل الاجتهاد واجتهد فإنه مصيب، وهؤلاء يصطلحون عليهم المصوبة. نعم، والمؤلف رحمه الله رتب المسائل إلى قسمين كبيرين، فقال أولا بدأ بالأصول، ولا بد في الحق هنا أن قبل أن نشرع أن أبين أن الكلام في هذا الفصل تقريبا يجري على ما هو معروف للمتكلمين من تقسيمهم الدين إلى أصول وفروع، وهذا التقسيم هو من أصول ضلالهم كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن قالوا في الأصول، ما هي الأصول عندهم؟ ماذا يريدون بالأصول؟ طبعا نحن نعرف من العربية أن الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، لكنهم الأصول اصطلاحا يريدون بها المسائل العقلية البرهانية العلمية، على وقت من الأصول، وهي مراد بأصول الدين التي عندهم يتوصل الشخص إليها عن طريق الحكم العقلي، الحكم العقلي توصل إلى وجود الله عز وجل وإلى المعاد وإلى رسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ونحو ذلك المسائل، هذا يتوصل إليها عن طريق العقل. إذن قالوا في الأصول واحد مصيب، الكلام ليس في الأصول، تصيب التخطئ ليس في الأصول عند هؤلاء، لا، عندهم أن الأصول ليس فيها من يقال عنه أنه مخطئ وأنه مصيب، وإنما المصيب واحد وما سواه إذا اجتهد في الأصول وأخطأ فيكون كافرا. إذا مثلا اجتهد في الأصول، مثلا اجتهد في مسائل أصول الدين عندهم على تقسيمهم وأخطأ، فيكون خطأه من قبيل الكفر. حتى توسع بعض من يعني سوف نذكره هو الجاحظ، فقال حتى اليهود والنصارى الذين يجتهد واحد منهم من أجل أن يدخل في الإسلام ثم يؤديه اجتهاده إلى أن لا يدخل، فيكون كأنه معذور. معذور لأن العمل اجتهاده أوصله إلى أنه نعم لا يرصد الإسلام دينا. هذا لكل حال ينقل عن جهل أنه قال ذلك. لذلك المؤلف رحمه الله كسائل أصوليين يعني لم يحقق في مسألة هذه، نعم، أو لأنه على كل حال تابع لهم لأنه يرى ما يرون، وطريقته طريقة المتكلمين في هذه المسألة وفي غيرها. فقسم هذا الباب إلى هذه القسم، قال وفي الأصول واحد المصيب وآثم سواه لا يصيب. نعم واصل، اقرأ الشرح الخير.
قال يعني أن المصيب من المجتهدين في أصول الدين واحدا اتفاقا، والسواه أي غيره آثم وغير مصيب أي مخطئ.
بينما على كل حال الصحيح إن شاء الله أن أول هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا تقسيم اصطلاحي. قلنا على أنهم يريدون بالأصول المسائل العلمية العقلية التي يتوصل إليها عن طريق النظر، والنظر الذي كذلك على طريقة المتكلمين. والفروع يقصدون بها المسائل العملية والأحكام الفقهية، هي التي سوف يقسمونها إلى أقسام ثلاثة ويبينون فيها ما هو منها ما هو القسم الذي هو محل الاجتهاد. وأما الأصول أصل يسمح الاجتهاد، ومن اجتهد وأخطأ فيها فهو آثم قطعا، هذا هو كلامه. ولكن مثلا لو نأتي بمثال مثلا مما أخرجه البخاري في صحيحه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم جمع أهله وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا ما شاء الله نعم الأب كذا. قال فإن أنا مت فحرقوني وذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فلئن قدر الله علي، هكذا قال، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا في حقه أنكر قدرة الله عز وجل وأنكر المعاد وكان جاهلا مخطئا. فجاء في الحديث أن الله عز وجل غفر له، هذا يقول المعاد. هذا كثير ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل به، نعم، على أن من وقع في الكفر فإنه يعذر إذا كان متلبسا بشيء من موانع التكفير التي من بينها الجهل أو الخطأ أو الإكراه أو التأويل السائغ إذن فهذه يستدل مثلا واحدة مما يستدل بعليه. نعم واصل.
ولو مسقط التأثيم مثل العنبر ما قوله في ذاك بالمعتبر.
إذن فقال رحمه الله الناظم ومسقط التأثيم، مسقط التأثيم عن المجتهد في الأصول يقصد، من الذي يقول لا إثم على من أخطأ في الأصول قال قوله في ذاك ليس بالمعتبر، ما قوله في ذاك بالمعتبر؟ من مسقط التأثير مثل عن بل رحمه الله، هكذا المؤلف رحمه الله قال قوله، فكأنه سفه قوله بهذه العبارة، يعني بحيث كأنها لا يستحق أن يذكر أصلا في الخلاف. إذن الراشد اقرأ الشرح.
يعني أن قول القائل بإسقاط الإثم عن المخطئ من المجتهدين في أصول الدين مثل العنبري والجاحظ ليس بالمعتبر شرعا باتفاق سائر علماء المسلمين على فساده.
وهذا بحق هكذا طريقة أهل البدع، دائما يحدثون قول نعم ويدعون أن الأمة قد إجمعت عليه، وهذا غير صحيح بالنسبة لهذه المسألة، بل الأمة والأئمة الأربعة أن الشخص إذا أخطأ خطأ اجتهاديا فيكون خطأه إن شاء الله مغفور له، ولم يفرقوا بين أصول الدين وفروعه، لم يفرقوا هذا التفريق الذي هم يشنعون الآن به على نعم عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، وهو ثقة فقيه من فقهاء بغداد رحمه الله، عابوا عليه هذه المسألة المقولة عنه، وذكر ابن حجر رحمه الله أيضا في التقريب قال أنهم عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة، ذكر هذه الترجمة فيه، وذكره أنه من الطبقة السابعة، وأنا متوفي سنة 168، وله في صحيح مسلم حديث، إذن فهو من رواة مسلم رغم أنه صح عن له حديث واحد، لكنه معدود من رواة مسلم. عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي الفقيه من تلامذته عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن مهدي عالم فقيه ثقة أهل السنة، نعم عبد الرحمن بن مهدي من تلامذته. نعم، والمقولة المشهورة لأن أكون ذنبا أو لأن أكون ذنبا نعم في البدعة خير من أن أكون رأسا فيها أو نحو هذه الأخوة، هذه المقولة تؤثر عنه نعم، لأن أكون ذنبا في السنة خير من أن أكون رأسا في البدعة. نعم، هذه المقولة مروية عن هذا العالم، رواه عن عبد الرحمن بن مهدي عندما نبهه على شيء من أخطائه، قال فأنا راجع عنها صاغرا، ولا يحضرني الآن بالضبط أين هي، متردد بين أنه ذكره عنه في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، ولا أظن ذكرها في التقريب، وأما في السير فلم أقف له على ترجمة، لأن بحق بحث في الطبقة السابعة فقط ولم أبحث غيرها، لا أظنه ذكره، قلت ومن مواليد 160، لعل بعض ممكن يقف عليه في السير، نعم مراجع أخرى يذكرون عن أنه هو قائل هذه المقولة. إذن قلت عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ثقة فقيه، نعم قال ابن حجر أنه من السابعة من الطبقة السابعة، ومات سنة 168، وله حديث في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز في صحيح مسلم، نعم هو صاحب هذا القول، وهو قول سلفي على كل حال. قلت نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وطال فيه الكلام عن، وبالنسبة للطبعة الجديدة من طبعات مجموع الفتاوى، اجده من عنده مجموع الفتاوى على كل حال في المجلد العاشر مجلد العاشر وربما في الطبعات القديمة قد يكون ممكن في المجلد أظنه 19 في الطبعات القديمة، لكن في الطبعة الجديدة يكون في مجلد العاشر بحث بحثا مطول في المسألة عن، وهي مسألة التفريق بين الأصول والفروع، وأن من اجتهد في الأصول فهو مخطئ آثم مطلقا، وهذا ما يترتب على هذا التقسيم نعم يكون به التقسيم أصلا يعني لا قيمة له، ولكن على أن الدين نعم ليس مستوي نعم، وأن هناك أصول وأن هناك ما يسمى بأركان وأن هناك واجبات فلا بأس على كل حال، هذا التقسيم يعني ولا إشكال، لكن باعتبار ما يترتب عليه من أننا نقول أن الأصول هي التي من اجتهد فيها فهو آثم وأنه يعني يقع في الكفر بسبب اجتهاده وخطئه، هذا الذي يترتب عليه فاسد جدا نعم، وعليه فإن هذا التقسيم أصلا يكون تقسيما غير صحيح. نعم واصل.
حجة الجاحظ والعنبري أن المجتهد في الأصول
أما الجاحظ هو أديب معتزلي، بل هو يعني مجادل عن المعتزلة نعم وعن النظامي، إذن فلا كلام عليه، لكن الكلام إنما هو قلت على العنبري. نعم واصل.
حجة الجاحظ والعنبري أن المجتهد في أصول الدين إذا بذل جهده فقد ثنيت قدرته، فتكليفه بما زاد على ذلك تكليف مما لا يطاق وهو منفي في الشريعة وإن قلنا بجوازه. وحجة الجمهور أن أصول الدين أهم من فروعه، فلذلك شرع فيها الإكراه أو شرع فيها الإكراه دون الفروع، فلذلك كان الله
هذه حجة الجمهور، ويقصد الجمهور هنا جمهور الأصوليين، والجمهور الأصوليين إذا قلنا في المراد به المتكلمون، وأصول الدين على ما ذكرناه هكذا هم يقولون أصول الدين، ويقصدون بها العقائد الثابتة بطريق العقل والبراهين والأقيسة، يقولون أهم من فروعه أي من فروعه، فلذلك شرع فيها الإكراه، يقصدون أنه يمكن أن يكره الإنسان على الدخول في الإسلام، يكره بالسيف بالقتل نعم، أنه إن لم يدخل سوف يقتل، إذن ولا يشرع ذلك في فروعه، هذا هو من أدلة الجمهور. فاصل.
فلذلك كلف الله فيها عباده بما لا يطاق الذي هو الإصابة في الاجتهاد.
نعم فاصل.
قال في الغيث الهامع المصيب في العقليات واحد كما نقل الآمدي وغيره،
العقليات هي أصول الدين، عبر عنها بالعقليات أو المسائل العلمية أو أصول الدين بمعنى واحد. نعم واصل.
المصيب في العقليات واحد كما نقل الآمدي وغيره الإجماع عليه.
ومن الآمدي في كتابه إحكام الأحكام نعم وتكلم بشيء من الطول، ورأيت المعلق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يعني اكتفى بالإحالة على يعني اكتفى بالإحالة على يعني كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يعني لم يعلق عليه وإنما اكتفى بالإحالة على ما يجيب عنه فقط وترك نعم، فقلت كلامه الآمدي في الإحكام نعم نصرح به وطويل نعم. قال نعم واصل.
ومن لم يصادف الحكم فهو آجب وإن بالغ في النظر، سواء كان مدركه عقليا كحدوث العالم وخلق الأفعال أو شرعيا كعذاب القبر. أما بغاة الإسلام كاليهود والنصارى فهم مخطئون آدمون كافرون، ولا عبرة بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ وزيد
نعم.
الله.
أما بغات هنا المقصود ببغات جمع باغ، وليس الباغ من المراد به المعتدي، ومن اضطر غير باغ ولا عاد، الباغ هنا الظالم الجاهل المعتدي لا، وإنما المراد هنا الباغ من مبتغي بمعنى الطلب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني أحببت فقط أن تنتبهوا لقوله هنا باغ، يقصد ببغاة جمع باغ، والباغ هنا المراد به طبعا الطالب، بغاة الإسلام يعني الذين يطلبون الإسلام كاليهود والنصارى، هم على يهوديتهم ولكن ربما بعضهم يجتهد يريد أن يتعرف على أدلة الإسلام فيعتنقه. نعم. أو كذلك النصراني قال فهم مخطئون آثمون كافرون، يعني معنى إذا طلبوه ولم يصلوا إليه بما عندهم من أدلة فهم آثمون كافرون. نعم هكذا يقال، صحيح هذا كلام صحيح، آثمون كافرون. لماذا؟ لأن العذر تبين جيدا لهذا، لأن العذر بالخطأ، العذر بالخطأ حكم شرعي من أحكام الشرعية الإسلامية خاص بالمسلمين. العذر بالخطأ في الكافر الذي أخطأ الطريق إلى الإسلام، الكافر الذي أخطأ الطريق إلى الإسلام لا يقال أنه معذور بجهله، إذا قلت الكافر لا نقول أنه من موانع التكفير أن يكون مخطئا أو جاهلا أو متأولا أو مكرها، لا، هذه الأعذار إنما هي بالنسبة لأهل الإسلام، لأهل الإسلام. وأما من كان كافرا فلا يستفيد منها يا واصل. إذن فهم كافرون
ولا عبرة بمخالفة عمرو بن البحر اللاحق وعبيد الله بن الحسن العنبري، فإنما قال إن المجتهد في العقليات لا يأثم فمنهم من أطبق ذلك.
عمرو بن البحر اللاحق ينقلون عنه أنه يعذر الكفار الذين اجتهدوا في الدخول الإسلام فأخطأوا، ولكن لا ينقل هذا عن عبيد الله بن الحسن العنبري، لا ينقل عنه هذا. وبعيد جدا أن يكون قال بهذا. واصل.
فإنما قال إن المجتهد في العقليات لا يأثم فمنهم من أطلق ذلك عنهما ومنهم من قيده عنهما فقال بشرط الإسلام وهو أليق بهما.
نعم.
فقال القاضي في مختصر التقريب إنه أشهر الروايتين عن العنبري. وقال ابن قتيبة سئل عن أهل العذر وأهل الإجبار فقال كل مصيب، فهؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. وقال الكيل هراسي ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد، ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم فالمخطئ فيه غير معذور. وأما ما تعلق
قوله وقال ابن قتيبة سئل عن أهل العذر وأهل الإجبار، قال أهل العذر وأهل الإجبار فقال كل مصيب. من عنده منكم هكذا؟ كلكم عندكم أهل العذر. من عنده نسخة فيها أهل القدر؟ ها؟ ما في نصاء إلا كل أهل العذر. إذن هذه جملة كلها تبقى محل نظر قول أهل العذر وأهل الإجبار. من نظر فيها لعله يجد يعني كلام آخر أظنه هو على كل حال. أنه سئل لعلها أهل القدر وأهل الإجبار، فقال كل مصيب، كل من أهل القدر وأهل الجبر كلهم مصيب، فهؤلاء قوم عظموا الله بما عندما قالوا بالقدر القدرية وهم المعتزلة، طبعا عظموا الله وقالوا بأنه يعني محال أن يقع في ملكه ما لا يريد، وقالوا أن العبد هو الذي فعل فعله ولم يفعله الله عز وجل، وهم بهذا يريدون أن يعظموا ربهم. وأما أهل الجبر فقالوا أنه محال أن يقع في كونه ما لا يريد، وكل الأفعال التي تقع إنما هي من الله عز وجل، فقال هؤلاء عظم الله، معناه كأنه يعني عذرهم، هؤلاء عظم الله وهؤلاء نزه الله. وابن قتيبة هناك أنه ينقل عن عنبد واصل.
قال وقال الكيلهراسي ذهب العنبري إلى أن المصيبة في العقليات واحدة، ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم فالمخطئ فيه غير معذور، وأما ما تعلق بالعذر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطئ فيه معذور ولو كان مبطلا في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة.
نعم، هذا كذلك يعني مهم أن نقول لك على كل حال يحتاج إلى تحريرها والتثبت منها. نعم واصل.
وفي الفروع فالضروريات مجتهد فيها له افتيات.
نعم، وإنه
وإنه لمخطئ إجماع مكفر إذ خالف الإجماع.
إذن وانتقل المؤلف رحمه الله كسائر كذلك من ذكر هذه المسألة من المسائل الأصولية. إذن عندما نتكلم عن الاجتهاد نقول الاجتهاد له شروط تتعلق بالمجتهد وشروط تتعلق بالمسائل المجتهد فيها. إذن شروط المجتهد التي استوفاها المؤلف رحمه الله فيما سبق من الكلام قبل هذا الفصل، والآن كأننا نتكلم في المسائل المجتهد فيها. هذه المسائل أولا إما أن تكون أصول، والأصول ليست محلا للاجتهاد، الأصول أصول الدين ليست محلا للاجتهاد. نعم، وأما الفروع فهي على أقسام، هناك فروع ضروريات حكمها حكم الأصول، ضروريات بمعنى أنه يعني كالصلاة مثلا وتحريم الخمر وتحريم نكاح المحارم وكذلك الزكاة والحج، وهذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة كل مسلم يعلمها من دينه. قال وفي الفروع فالضروريات منها مجتهد فيها له افتيات، افتيات أو افتئات كأنه افتأت على الشريعة كذب عليه، ادعى فيها دعاوى. إذن قال وفي الفروع فالضروريات أي الضروريات من المسائل الفروعية. خرجنا الآن من الأصول دخلنا في الفروع، والفروع قلنا المراد بها هنا عندهم هو الأحكام الفقهية العملية، هي أيضا ليست على مستوى واحد وعلى درجة واحدة، فمنها المسائل الضرورية، الضرورية هكذا يقال فيها. هذه نعم من اجتهد فيها فإنه قد افتأت على الشريعة، ولا يقال عنه أنه مصيب، لا بل هو مخطئ. نعم، بل هو إذا في واحدة منها أداه اجتهاده إلى مخالفة الإجماع فهو كافر. نعم واصل. قال
يعني أن الاجتهاد في فروع الدين على ثلاثة أقسام، لأن الفروع إما ضرورية أي معلومة من الدين للضرورة إيجاب الصلاة والزكاة والحج والصوم، أو غير ضرورية وهي على قسمين، إما أن تكون من مسائل الإجماع المشهورة في جميع البلاد والأقطار تحريم بيع أمهات الأولاد وإما أن تكون من مسائل الخلاف.
المجتهد في الضروري الذي أقسم المؤلف رحمه الله قال إما، هكذا التقسيم بينه بعبارة إما، قال قال لأن الفروع إما الضرورية أي معلومة من الضرورة كإيجاب الصلاة والزكاة وخشوع الصوم، أو غير ضرورية وهي على قسمين، إما أن تكون من مسائل الإجماع المشهورة في جميع البلاد والأقطار كتحريم بيع الأمهات، أمهات الأولاد المقصود أم الولد هي المرأة التي كانت أمة ثم تسرى بها سيدها، فيعني هذه المسألة كانت قديمة خلاف العام، ثم يعني استقر الأمر على ما استقر عليه. أمهات الأولاد معناها المرأة التي قلنا تسرى بها سيدها، تسرى بها بمعنى أنه يعني وطئها، هو حر وطئ أمته، فتكون إذن أنه استولدها، فتكون في هذه الحالة تسمى أم هكذا، وإنما تسمى أم ولد، أم ولد. أمهات الأولاد قال بعضهم أنها مباشرة عندما يعني تحمل منه تصير حرة، وإذا صارت حرة فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، وعلى القول بأنها لا تزال أمة فيجوز بيعها. وقال كتحريم بيع أمهات الأولاد لأنها مشهورة في الأمصار أنه لا يجوز بيعهن، وإما أن تكون كذلك من مسائل الخلاف. نعم، هذه على أقسام. نعم، واصل.
فالمجتهد في الضروريات إذا أداه اجتهاده إلى خلاف ما ثبت فيها مفتات أي متعد على الشريعة، فإنه لمخطئ الصواب إجماعا ومكفر بسبب اجتهاده ذلك لأجل أنه خالف الإجماع لانعقاده على خلاف ما أداه إليه اجتهاده.
إذن هذا هو حكم من من المجتهدين اجتهد في المسائل الفروعية. إذ أصلي أصلي الكلام تاعه أن الكلام فيها هو إما كلام الجمهور على ما قال المؤلف رحمه الله، قلنا غير مسلم، كلام غير مسلم، وهي من المسائل التي أخطأ فيها الأصوليون. وعجيب على كل حال هذه المسألة من جمع أخطاء الأصوليين لم يتعرض لها. ذكر نعم من أوائل ما ذكر يعني أن مسألة أصول فروع التقسيم، ولكن ما ذكر التصويب والتخطئة. إذن فهذه المسألة يعني قلنا أن أهل الكلام عندما قسموا أول الدين إلى أصول وفروع، وقالوا أن الأصول من اجتهد فيها فهو مخطئ. نحن نقول لا نقول بالاجتهاد أولا، ولكن لو أن شخص مثلا نظر أو مجتهد في مسألة ما واعتقد فيها مثلا قولا خالف في عقيدته هذا من خالف من أئمة الإسلام والعلماء، نعم، ولكن كان ذلك عن اجتهاد منه، لا نقول أنه آثم إلا إذا على كل حال فرط في طلب الدليل، تهاون في طلبه، هذا كذلك نعم يأثم من هذه الجهة أنه فرط في طلب الدليل، أو لم يجتهد الاجتهاد المطلوب منه، اجتهاد عادي على كل حال، الاجتهاد هو أن يبلغ بوسعه وطاقته إلى حيث لا يبقى له بعد ذلك يعني طاقة ووسع، هنا يقال نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قلنا يعني في أهل الإسلام، وأما في الكفار فلا نتكلم عليهم. إذن فمسائل أصول الدين التي قال عن أصول الدين نحن لا نقسم إلى هذا التقسيم أصول وفروع، لا، حتى إذا قسمناه في غير هذا المحل فلا بأس، على معنى يعني أن هناك من المسائل في مسائل لا تتساوى فيها، ما هو كالأركان مقدم يتعارض أحيانا مثلا مع بعض من لم يبلغ مرتبته في يعني الدرجة والتقدم والأفضلية لا يساوى به، نعم، ولكن كونه قال مثلا من أخطأ هنا يكفر ومن لم يخطئ هنا لا يكفر مطلقا فهذا يعني. ثم أيضا شيخ الإسلام بحجنة يعني انتقد أعلم أنه ليس هناك ضابط علمي قوي يجعل حدا بين الأصول والفروع. ذكروا بعض الفروق إلا أن كلها منتقدة. مثال لو قالوا مثلا الأصول هي المسائل العلمية التي يطلب فيها الاعتقاد فقط، والفروع هي المسائل العملية، نقول له مثلا إيجاب الصلاة، من إيجاب الصلاة من الفروع؟ أن الصلاة تعتبر عندهم من الفروع وإن كانت من الفروع الضرورية، لكن إيجاب الصلاة من قال بأن الصلاة ليست واجبة نقول كافر. مسلم يقول الصلاة ليست واجبة بعدما بلغه وجوبها، يقول ليست واجبة نقول أنه كافر. إذن فهو كافر في مسألة على تقسيمهم ليست تقضية. نعم واصل.
وإلى القسم الثاني وهو المسائل المشهورة المجمع عليها، أشار الناظم بقوله وبعض ما لم ندره ضرورة وهو من المسائل المشهورة قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلاد والأقطار، المتصدي لاجتهاد مخطئ مفسق بمثله لا يعبأ.
نعم إذن هكذا ذكر رحمه الله المسائل الفرعية أو الفروع إلى أقسامها الثلاثة. القسم الأول الضروري منه عند جميع المسلمين، لا يعقل مسلم إلا وهو يعلم أن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام وأن الصلاة ركن من أركان الدين إلى آخره. وقسم ثاني اشتهر في الأمصار الإسلامية، معلوم عند جميع المسلمين الذين يعيشون بوليس الذين يعيشون في البوادي، وإنما الأمصار الإسلامية المعمورة بالمسلمين نعم معلوم عند جميعهم خاصهم وعامهم مسائل. قال وبعض ما لم ندريه ضرورة وهو من المسائل المشهورة قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلاد والأقطار، فالمتصدي لاجتهاد أي المتصدي لاجتهاد في هذه المسائل التي ليست ضرورية بالنسبة للمسلمين ولكنها عند أهل الأمصار معروفة مشهورة، عند أهل الأمصار معروفة مشهورة معروف حكمها كذلك، فالذي يجتهد فيها ويؤديه اجتهاده إلى خلاف ما عليه أهلها المسلمون فهو مخطئ مطلق المخطئ مفسق كذلك، ليس كافر لكن مفسق واجتهاده لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه لأن الحق لم يجتهد في المسائل الاجتهادية، لم يصيب المسائل الاجتهادية. واصل.
يعني أن بعض الأحكام التي لم تعلم بالضرورة بل بالنظر ولكنها من المسائل المشهورة المجمع عليها في الأمصار في جميع البلاد والأقطار كتحريم بيع أمهات الأولاد ونكاح المتعة، فالمتصدي أي للاجتهاد فيها مخطئ مفسق لا يعبأ بمثله في الشريعة. ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الفروع المختلف فيها بقوله وسائر الفروع وهو مختلف فيه والاجتهاد فيها قد ألف.
إذن هذا هو القسم الثالث وهو الذي انحصر فيه الاجتهاد، الاجتهاد منحصر في هذا القسم الثالث وهو كما قال وسائر الفروع وهو مختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف، هذا هو الذي إذا هو مصرح للإجتهاد يمكن أن يجتهد، وهو المسائل التي وقعت الخلاف ليس من القسم الأول الضروري ولا من المسائل التي هي مشهورة في الأمصار الإسلامية، بل هي قسم نعم وقع فيه الخلاف بين علماء الأمة نعم فلا بأس إذا اجتهد فيه المجتهد، وهذا هو الذي كذلك سوف يقسم الناس فيه بحسب مذاهب الأصوليين. بعضهم يقول الناس فيه أو المجتهدون فيه كلهم مصيب، بعضهم يقول كلهم مصيب في هذه المسائل ليس هناك مخطئ، وبعضهم يقول نعم المخطئ أو المصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهو القول إن شاء الله راجح الذي سوف كذلك نذكر رجحانه نعم عندما نأتي إلى على بقية أبيات هذا الفصل. نعم قال وسائر الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف، إذن هذا هو الذي يبذل فيه الفقيه الوسع أي الطاقة من أجل الوصول إلى حكم ظني أو قطعي كذلك، إذن هذا هو الذي يسمى نعم. وهذا الاجتهاد على كل حال يكون بالعمليات الاجتهادية التي رأينا منها مثلا تنقيح المناطي أو تحقيق المناطي أو تخريج المناطي، مختلف العمليات التي تطلبها العمل الاجتهادي الفقهي الإسلامي. ونتوقف عند القدر وإذا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.